podcast صوت. تنويه: المحتوى قد لا يناسب من هم دون سن 18. اللي بنسمعه في هذا الموسم تجارب وأقوال خاصة بأصحابها، إضافة لمعلومات طبية وعلمية ما بنقصد من خلالها بأي شكل للترويج لإساءة استخدام المواد المخدرة اللي ممكن تخلف عواقب كارثية على الصحة الجسدية والذهنية. استمراركم بالاستماع بيعني تفهمكم لطبيعة المحتوى وتحليكم بالمسؤولية الكاملة تجاهه.
بس في ناس بتتعاطى كيف وفي ناس بتتعاطى إدمان،
وخلينا نتفق أنه نسميها بهاي التسمية، إساءة استخدام المؤثرات العقلية مش الإدمان.
وفي ناس تتعاطى عشان إيش؟ يطلع من الحياة اللي عايش فيها.
إساءة استخدام المؤثرات العقلية هي ليست مجرد سلوك أو انحراف وانتهى.
أنا بدون مخدرات بكون حدا زهقان مبصم زي أي واحد بيدخن أو أي حدا مدمن.
هو مرض وإحنا بنعتبره اضطراب، وفيه له حتى كمان أسس بيولوجية.
هو أصبح عبد لهذه المادة، وبالتالي هو صاحب حاجة، وصاحب الحاجة بيعرف كيف يوصل لحاجته.
موجود كتير في للأسف الأدوية الموصوفة من قبل بالأخص أطباء الأعصاب ومجالنا الطب النفسي.
شباب كلها بتاخذ لاريكا، كلها بتاخذ فالي، كله بسلخ أدوية هيك الجو عندنا.
هذا لأنه موجود بشكل ثابت في السوق.
بعض الأطباء كذلك هم مسؤولين عن ذلك لأنه ما كان في تقنين عندهم لهاي المواد، في طرق لأنه نحدد كم الكمية اللي ممكن يستخدمها المريض وكيفية استخدامها.
مرحبا، أنا سجى نصر الله. في السلسلة السادسة من بودكاست أحراز قابلنا أشخاص انخرطوا في عالم المخدرات بالتعاطي والتجارة والسجن والإدمان والعلاج. غيرنا أصواتهم وهوياتهم بناء على رغبتهم، ومن خلال تجاربهم بنحاول نفهم واقع المخدرات في الأردن، البلد اللي يعتبر ممر للمواد المخدرة من وإلى دول المنطقة. شو أنواع المخدرات المنتشرة؟ كيف بيختلف استهلاكها حسب الطبقة الاجتماعية؟ وشو دور المؤسسات الصحية؟ وهل نهج الأجهزة الأمنية في التعامل مع المسألة يحقق نتائج؟ بالحلقة الرابعة والأخيرة نسأل عن العقاقير الطبية.
بال98 أو 97 كان عمري بديك تحكين 17 18 17، وخلص توجيه ونت.
غسان حكالنا على مدار الحلقات الماضية عن تجربته لأنواع مختلفة من المخدرات واللي بلشت بوقت مبكر من حياته.
أيامها ما كانش في يعني المخدرات مش دارجة. هسا شو كان دارج؟ المشروب وفي حبوب بالصيدليات، أنواع حبوب بالصيدليات تنباع اللي هي أرتين، وكان في الليفاترين اللي هي الصليبة، وكومدرين، وبرازيل اسمه بروزلين. وهسا مدرج هذا طبعا لو سحبوه من البلد بالمرة. والأرتين كمان اختفى.
مع انه غسان بحكي عن اواخر التسعينات ومعظم الاسماء التجارية اللي ذكرها بطلت تنباع بالصيدليات، بس التركيبة الدوائية لسه موجودة باسماء تجارية مختلفة لأنها تستخدم بالأساس لعلاج أمراض عصبية ونفسية متنوعة، وتوفرها ضروري لكتير مرضى. آلية عمل هاي الأدوية بتختلف حسب الغرض الطبي، بس كلها بتأثر على النظام العصبي وتوصف تحت إشراف طبي وضمن خطة علاجية، خطة للسيطرة على الأعراض الجانبية وتجنب إساءة الاستخدام. مع ذلك بتأكد الدراسات أنه أدوية الأعصاب المهدئة والمنشطة من أكثر فئات الأدوية اللي يساء استخدامها حول العالم، بالإضافة للمسكنات الأفيونية.
هلأ أغلب الدراسات هاي بتكون دراسات تقديرية، بكون أخذوا عين عشوائية، وعلى الأغلب بتكون من ضمن الحالات المضبوطة أو المتقدمة للعلاج، لأنك أنت صعب تمشي بالشارع وتسأل الناس مين بأخذ هاي المواد.
طبيعة الحال دقة الدراسات التقديرية بتزيد كل ما كانت منهجية البحث أوضح وعدد حالات الدراسة أكبر ومشتملة على إحصاءات متنوعة. الدكتور قاسم الرماوي أخصائي الطب النفسي والإدمان بيعتقد إنه المشكلة بالأردن هي غياب هاي الإحصاءات.
وحتى منظمة الصحة العالمية ذكروا لنا إنه أرقامهم عن الأردن هي أرقام تقديرية بتعتمد على دراسات أو إحصاءات أخذوها من دول محيطة. أنا بتنسيب أنا وعدد من زملائي وكذلك من العاملين في القطاع الطبي وفي القطاع الأمني تم اختيارنا اللي هو اللجنة الوطنية لبروتوكولات علاج الإدمان، وهي تشكلت من فترة قريبة جدا واجتمعنا عدد من المرات، وطلبنا من أعضاء اللجنة العاملين أو الممثلين خلينا نحكي وزارة الداخلية والأمن أنهم يساعدونا في الوصول لأقرب رقم دقيق لعدد الحالات. الأردن تقريبا ما في دراسة وطنية، لا يوجد حد الآن، لا يوجد، كلها دراسات نفذتها ممكن مراكز دراسات لكن خاصة. بالتالي إحنا هذا الموضوع عم نشتغل عليه، نطلع في إحصاءات تكون وطنية وتكون أقرب ما يمكن للدقة، لأنه دائما يقال إنه بداية حل المشكلة تعرف إن عندك مشكلة وحجم هاي المشكلة، فلو إحنا ما بنعرف حجم هاي المشكلة كيف رح نتعامل معها.
رغم إنه الدراسة الوطنية لسه ما صدرت، بس العاملين والعاملات في المركز الوطني لعلاج الإدمان والمركز الوطني للصحة النفسية بإمكانهم يلاحظوا أنماط إساءة استخدام المؤثرات العقلية ضمن الحالات اللي بيتعاملوا معها.
عم نشوف في بعض الزيادة في بعض الأشخاص العاملين في القطاع الطبي في إساءة استخدام المؤثرات العقلية، وبخاصة المواد اللي تستخدم في التخدير. يعني الأشخاص اللي بيشتغلوا في مجال التخدير والجراحة هم الأكثر عرضة أو اللي لهم أكسس أو دخول أكثر على هاي المواد، وبخاصة مادة معروفة بين الناس اللي مادة البيفيدين اللي بيستخدموها أكثر شيء في بعض العمليات وفي العمليات القيصرية.
بيفيدين، مورفين، ترامادول، أوكسيكونتين وغيرها من مسكنات الألم القوية هي عقاقير بتتكون من مواد أفيونية أغلبها مستخرجة أو مشتقة من نبتة الخشخاش، نفس النبتة اللي بيتصنع منها الهيروين واللي يعتبر واحد من أكثر المخدرات خطورة وإثارة للقلق حول العالم. المسكنات الأفيونية بتثبط إشارات الألم المرسلة للدماغ وبالتالي بتقلل شدة الشعور فيه، هاي هي آلية عملها. وتأثيرها بيتدرج من تسكين الآلام الحادة إلى التخدير الكامل بحسب الجرعة. الأفيونات أيضاً بتنشط مناطق المكافأة في الدماغ وبتمنح شعور بالنشوة، وهذا اللي بيخلي احتمالية إساءة استخدامها مرتفعة. لذلك النشرة الطبية لأي مسكن أفيوني دائماً بتتضمن إشارات واضحة لخطورته والإمكانية العالية للإدمان عليه حتى عند الالتزام بتعليمات الطبيب. طبعاً التحذيرات اللي بنقرأها بالنشرة الطبية مش مكتوبة كرم أخلاق من الشركة المصنعة، إنما نتيجة إلزام من هيئة الغذاء والدواء والمنظمات الشبيهة إلها اللي بتقر الدواء وبتفرض النشرة الطبية المرفقة معه وآلية بيعه، وهذا بصير بعد إخضاعه للفحص وتقدير مدى خطورته. بس المخيف هو إنه هاي العملية ممكن تتضمن خطأ غير مقصود أو تلاعب مقصود أو حتى رشاوة من قبل الشركات المصنعة، ما ينتج عنه نشرة طبية مضللة زي ما صار بالأمريكيين مع عقار أوكسيكونتين اللي تسبب بوفاة أكثر من 200 ألف شخص، كتير منهم أدمنوا عليه بسبب وصفة طبية لتسكين الألم أخدوها من طبيب موثوق وشهادته معلقة على الحيط.
في مرضى كتير ممكن يسيئوا استخدام هاي المادة بسبب أنه أعطتهم مفعول معين، مثلاً رفعت مزاجهم شوي، عملت عندهم خمول أو نعاس.
إذا كان التعاطي بإشراف طبي بيحمل كل هالمخاطر والمحاذير، فالتعاطي في سياق البحث عن النشوة وتجربة أنواع مختلفة من المخدرات بدون حتى قراءة النشرة الطبية ممكن يتسبب بعواقب مباشرة قد تؤدي إلى الوفاة. الوفاة ممكن تصير تحديداً إذا المتعاطي خلط المسكنات الأفيونية مع نوع آخر من الأدوية المسببة للإدمان وهي مثبطات الجهاز العصبي مثل الكحول أو أدوية فاليوم، ليريكا أو البرازيلي والصليبة اللي كان غسان ذاكرهم قبل شوي.
في هاي الحبوب الصليبة تعطي جو للبني آدم فيش قلب يصير عند الواحد، يعني بخافش من إشي، تعطيه جو إنه خلص كيف شوف حاله كيف تروي كان فارس دلال محارب سيف وقاطع محارب وجوش بوكس قدام.
الصليبة هي اسم الشارع لدواء اسمه ريفوتريل وأدوية تانية بتحمل نفس التركيبة، وبتستخدم للسيطرة على نوبات الصرع والهلع واضطرابات القلق ومشاكل النوم. الصليبة تصنف من المهدئات أو مثبطات الجهاز العصبي المركزي اللي بتشتغل على إبطاء النشاط العصبي للدماغ، وبالتالي بتخلي الشخص يسترخي جسدياً ونفسياً. بس غسان بخبرنا إنه الحبوب أثرت عليه بطريقة مختلفة.
هي نفس الحبوب هاي بتعطي جولة البني آدم هيك، أنت بتسوي شغلات أنت أصلاً طبيعي، يعني تكون طبيعي ما بتسويهاش. قلب بتقيمه، بتخافش من إشي.
هالشعور ممكن يكون ناتج عن تأثير الدواء المضاد للقلق، بس كمان ممكن يكون لأي سبب آخر، لأنه تفاعل المثبطات العصبية بالجسم بيختلف باختلاف عوامل كتيرة مثل وزن المتعاطي وعمره وحالته الصحية وتاريخه المرضي ومقدار الجرعة والمواد اللي أخذها مع الجرعة، سواء مخدرات أو مواد غذائية أخرى. بالعموم التغيرات السلوكية هي واحدة من الأعراض الجانبية المحتملة.
بس تطلع من جوها وقولك أنا أنت سوي واحد اثنين ثلاثة أربعة، قولنا لا وين أنا مسويتش شيء، لا أنت مسوي، أنت عامل، أنت ضارب فلان، أنت أبصر إيش أنت مسوي هيك، تقول له أنا فعلا.
فقدان الذاكرة أيضا من الأعراض الجانبية المحتملة للصليبة.
هسا عندك ذاكرة الميموري بالمثلا 12 ساعة، الميموري ب 12 ساعة بنشتغل ديليت وبتكمل، انت لي فيش ميموري بالمرة. هسه ممكن لمحات بسيطة مش مزح، بس هيك تتذكر لمحات بسيطة، اما غير هيك مثلا تفاصيل من الحكيات شطب على كامل. وفي مواقف كمان موقف كامل ما بتتذكرهوش كمان.
بالإضافة لأنه المتعاطي ممكن ينسى شو صار خلال مدة تأثير الدواء اللي بتمتد حوالي 8 ساعات، في أعراض انسحابية رح يواجهها بعد مدة من الاستخدام تختلف بحسب الحالة، وبتتدرج من أعراض خفيفة لأعراض مهددة للحياة. للمفارقة، الأعراض الانسحابية غالباً بتتشابه مع المرض أو الحالة اللي استخدم الدواء لعلاجها، سواء كانت نوبات أو قلق أو مشاكل نوم. لهيك ببطل المريض عارف إذا مرضه انتكس أو هاي مجرد أعراض لإيقاف الدواء اللي لازم يتم بالتدريج. أما اللي بتعاطى ريفوتريل لغاية التعاطي فبده يحذر أعراضه الانسحابية من قائمة طويلة: الارتباك الشديد، الرعشة، عدم انتظام ضربات القلب، التعرق، الهذيان، الاكتئاب، الأفكار الانتحارية، الانفصال عن الواقع، الهلوسة، الهوسة، الذهان، التشنجات العصبية والعضلية، وضعف الاستجابة الحركية. بس الأخطر من هاد كله هو الإدمان اللي بيسببه الدواء.
خلينا نيجي نمسك مصطلح إدمان اللي هو الناس بتعرفه وبتستعمله، ونستخدم مصطلح تاني اللي هو إحنا بنستخدمه طبياً بسموه الاعتماد أو ديبندنس.
الدكتور قاسم نبهنا إلى إنه مصطلح إدمان هون غير دقيق.
كلمة إدمان بيجي معناها اللي هو إنه الشخص بيكون عنده رغبة شديدة وملحة إنه ينغمس بسلوكيات معينة، وزي ما ذكرت إنه مش شرط هاي السلوكيات تكون أخذ مواد، إنما ممكن يكون سلوك زي استخدام الإنترنت، التليفون برضه، لأنه هذا يقع ضمن نطاق الإدمان. مشكلة هذا التعريف إنه بركز تماماً وكلياً على فكرة السلوك نفسه فقط وليس نتائجه. نيجي لمصطلح الاعتماد. هلا الاعتماد أو ديبندنس هو المصطلح الطبي المتعارف عليه في كل أنحاء العالم. الاعتماد بيشمل ليس فقط السلوك ولكن كذلك الآثار اللي ممكن تترتب عليه. هلا الاعتماد معناته أنه الشخص بصير عنده يعتمد على مادة معينة عشان يكون عنده القدرة على أداء مهامه اليومية، اللي هو من العمل، الدراسة، الالتزامات العائلية والاجتماعية وغيرها. بدون هاي المادة الشخص ممكن يصير عنده صعوبة أنه يؤدي كل هاي المهام.
مكمن الخطر في الاعتماد هو أنه الجسم بتعود على المادة وبالتالي تأثر فيها بقل وبصير بحاجة لجرعة أعلى.
تأخذ أول حبة أسبوع أسبوعين شهر شهرين من الحكي هذا، حبة حبة حبة، بعدين أنت جسمك بصير يطلب كمان. فبدك تزيد العيار، فهمت علي؟ بس توصل ياخذ الواحد حبتين وثلاثة وخمسة في اليوم، معه الوضع الطبيعي لما يشرب حبتين يشرب 80 يعني، فهمت علي كيف؟ بوصل لنفس المرحلة بس بتتفاقم عنده.
كلمة سمعت تحمل أو توليرنس، ممكن هاي الأشخاص العاديين بيعرفوها، يعني مش شرط يكون واحد دارس الموضوع عشان يعرف إنه الشخص اللي بيسيء استخدام مادة مع الزمن بصير يضطر ياخذ كميات أكبر وأكبر وأكبر عشان تعطي نفس المفعول السابق.
طور الواحد صار يكبر، صار احتياجه أكبر، صار يعرف ناس أكثر، صار يجيب أكثر، المواد تطورت.
تتذكروا سامر؟ سمعنا منه بالحلقة الماضية عن تجربته في التعافي من الاعتماد على الكريستال ميث.
الكريستال بيجيب المصيبة بسرعة، انت بتنتبه انه انت في مصيبة بسرعة، خلال أشهر بلشت تندم انك في كارثة عم بتصير في حياتك.
طريق سامر للكريستال ميث كان معبد بأنواع أخرى من المخدرات، منها الأدوية اللي ما ساعدته ينتبه انه في كارثة عم بتصير بحياته بنفس سرعة الميث، كارثة كانت تنباع بالصيدليات بدون وصفة طبية.
بعد التوجيه كانت الأزمة في سوريا منع دخول مخدرات الأردن، صح؟ بعديها ما كانش فيه غير جوكر، وأنا ما حبيت الجوكر، المادة هيك قوية جدا كانت، وصرت أخذ جلكة، كانت الجلكة لسه مش جدول مخدرات، كانت تنباع في الصيدلية عادي، وقعدت فترة يعني منيحة لغاية 2017 بس باخذ قليلة وبدخن إذا توفر الدخان، وقليل ما كان يتوفر.
قليلة أو ليريكا هي أسماء تجارية لأدوية مكونة من بريغابلن، وهو من مثبطات الجهاز العصبي. تعاطي هالدواء كبديل عن مخدرات ممنوعة أو غير متوفرة شائع بالأردن بحسب دراسة نوعية لحالات إساءة استخدام لبريغابلن بالمملكة، خاصة قبل منع بيعه بدون وصفة طبية عام 2017. كل المشاركين بالدراسة أكدوا أنهم كانوا يحصلوا على الدواء من الصيدليات مش من السوق السوداء، وكل منهم واجهت مشكلة أثناء شرائهم للدواء، مثل أنه الصيدلاني يرفض يبيعه أو يحذر من أثاره الإدمانية. الحصول على ليريكا من الصيدلية بسهولة وبدون وصفة طبية أشعر المتعاطين بالأمان، لدرجة أنه بعضهم حاول يستخدموا لعلاج أنفسهم من الاعتماد على الجوكر، وهي محاولات باءت بالفشل بسبب نسبة التحمل العالية اللي بيعملها الدواء، واللي بتخلي فعاليته تقل بعد وقت قصير جداً من تعاطيه، وبخلق حاجة لزيادة الجرعة بشكل تصاعدي لتعطي نفس المفعول، ليلاقوا حالهم عم بيعانوا من إدمان أسوأ من إدمان الجوكر على حد وصفهم.
هذا الدواء بالأساس هو يستخدم من قبل بالأكثر من قبل أطباء الأعصاب لعلاج الألام العصبية زي القدم السكري، الديسك، الألام ما بعد العمليات وغيرها، وحتى بعض الأطباء النفسيين كذلك صاروا يصرفوه على اعتبار أنه في بعض الدراسات بتحكي أنه بيساعد في اضطرابات القلق والتوتر،
يعني تخليك أروق، خليك أروق.
الرواق، الاسترخاء والمزاج العالي هي المشاعر الأكثر شيوعاً اللي وصفوها متعاطين ليريكا لما أخذوه للمرة الأولى، وهذا اللي دفعهم لتجربته مرة تانية. بلشوا يلاحظوا نتائج اعتبروها إيجابية على المستوى الاجتماعي، زي إنهم مثلاً صاروا أكثر انطلاقاً بالحديث وزادت ثقتهم بأنفسهم، بينما قلقهم حوالين الآخرين صار أقل.
يعني كانت لا تمام، تخلي الأمور أحسن.
وبطبيعة الحال فقدان العلاقات والأداء الاجتماعي هو أكثر أثر شائع خبروا عنه بعد الاعتماد على الدواء لفترة طويلة، وهذا نتيجة طبيعية للعبث بالجهاز العصبي اللي بيخلق شعور بالتبلد وانعدام الرغبة بالتواصل مع الآخرين والاكتئاب والرغبة بالانتحار. هاي الأثار ما كان يعرفها غالبية المشاركين بالدراسة حول إساءة استخدام بريغابلن بالأردن لما بلشوا باستخدام ليريكا، بس كانت تعرفها المؤسسة العامة للغذاء والدواء وتحذر منها من سنة 2006، ولغاية ما أقنعت مجلس الوزراء بتبني قرار إدراجها ضمن الجدول الثاني للمخدرات بسنة 2017. بالمحصلة ليريكا لا يباع اليوم بدون وصفة طبية وتحت طائلة الملاحقة القانونية للبائع والمشتري، بس مع هيك الإقبال عليها في تزايد مستمر. سألنا الدكتور قاسم عن السبب حسب اعتقاده.
بسبب سهولة الحصول عليها، لأنه في بعض الأطباء بصرفوها زي ما بيحكوا يمين وشمال، يعني بشكل غير مقنن.
التقنين بمعنى تحديد الكمية اللي بيحتاجها المريض وكيفية استخدامها بحسب تاريخه الطبي والنفسي، هي واجب على الطبيب، مثل واجبه بالتأكد إذا كان المريض بحاجة أصلاً لهذا الدواء أو في إمكانية لاستخدام بديل أقل خطورة، ومثل واجبه بمتابعة المريض خلال فترة تعاطي الدواء وملاحظة التغيرات اللي بيسببها، والإشراف على عملية انسحاب المادة من الدم بعد انتهاء العلاج، واللي لازم تصير بشكل تدريجي. مشكلة هاي الواجبات إنها غالية الثمن للمريض اللي عم بيراجع طبيب نفسي، لأنه ثمن الجلسات مرتفع بالنسبة لمتوسط الأجور في الأردن، وهذا اللي بيصعب الانتظام بالعلاج وبيعقد عملية إيقافه. وأحياناً ممكن المريض ما يقدر يوفر حق الجلسة والدواء بنفس الوقت، فبيلجأ لشراءه من السوق السوداء.
برجع وبحكي إنه بعض الأطباء للأسف صاروا يبالغوا في صرف هاي المادة، فبالتالي هو الشخص بكل سهولة ممكن يروح على طبيب يأخذ وصفة قانونية طبية ويروح يأخذ هاي المادة ويصرفها من أي صيدلي، يروح عند نفس الطبيب ويرجع يصرف هاي المادة. وكذلك في سوق سوداء كمان، يعني بعض الصيادلة ممكن يبيعوا هاي المادة بشكل غير قانوني، وهذا الموضوع موجود كتير، موجود نوعا ما في العاصمة موجود، لكنه موجود أكثر للأسف في المحافظات الأخرى في المملكة.
شراء الدواء من السوق السوداء وتعاطيه بدون خطة علاجية مش حل، بس كمان إيقاف بريجابلين بشكل مفاجئ بعد مدة طويلة من الاعتماد ممكن يسبب أعراض خطيرة، مثل الهلوسة والارتعاشات والتشنجات اللي بتترافق مع ارتفاع ضغط الدم ونبضات القلب، وممكن تعمل مضاعفات خطيرة تؤدي للوفاة في بعض الحالات. طبعاً هاد غير عن الأثار النفسية.
بعرفش هالي بدون مخدرات، أنا مين هذا الإنسان بعرفوش، كنت يعني مفكر أنه هي يعني القصة جزء مني، هي كان جزء مني يعني.
سامر دخل سابقاً في دوامة التعاطي ومحاولة التوقف عن التعاطي، وبعدين العودة للتعاطي ومحاولة التوقف عن التعاطي ومحاولة التوقف عن العودة للتعاطي، وهذا كله صحبة أنواع مختلفة من المخدرات منها البريجابلين.
لما تبطل تحاول تبطل، واللي حواليك مش عارفين شو يعني تحاول تبطل، وما فاكرين دكتورتك مخدرات، يلا نعم بخلاص هاتارك مخدرات، شوية وجع راسي.
شوية وجع راس شديد هو واحد من الأعراض الانسحابية لإيقاف البريجابلين، بالإضافة للدوخة والغثيان والتقيؤ والإسهال واضطرابات النوم والتعرق وهبوط المزاج، وأعراض جسدية تانية تظهر خلال فترة إزالة السمية، وأعراض نفسية قد تستمر من أسابيع لأشهر لسنة. ولأنه ما في دواء معتمد لعلاج الإدمان على مثبطات الجهاز العصبي أو تقليل الرغبة فيها، يعتبر العلاج النفسي أو على الأقل الدعم من الأهل والأصدقاء مهم حتى ما يستسلم المتعافي للأعراض الانسحابية، بس مش هذا اللي بيصير عادة.
طبعاً هم أصلاً معصبين منك لأنك أنت مدمن، وأنت حدا شايف أنه جاي حالك كثير أنك تبطل، تدخل في نوبات من الغضب المدمر، يصير فيه تكسير ويصير فيه صوت عالي، شوف أنه لا تروح تدخن وتتعاطى أحسن بكثير ما توصل هون. بعض النظريات المثالية حافظينها كل العالم بيردوها لبعض، الواحد لازم يكون أروق، لازم يكون هذا. طب كيف أكون أروق؟ كيف أكون هذا؟ فيش حد بعد مرحل شيء، مو فيش حد قادر يهتم بنفسية حدا ولا. والله يشي بحس حالي مرات مشغول لما في طرف بحسه موضوع.
الدكتور قاسم بأكد أنه الجانب النفسي من علاج إدمان العقاقير الطبية مش ترف، وأحياناً بيكون ضرورة تستدعي تحويل بعض الحالات من المركز الوطني لتأهيل المدمنين للمركز الوطني للصحة النفسية،
لأنه المركز تأهيل المدمنين لا يعنى بعلاج هاي الحالات، هو غير مجهز أو مهيأ أنه يعالج حالات اللي هي نفسية، يعني نحكي اللي زي الذهان، الانتحار، الاكتئاب المرضي إلى آخره. هاي الحالات تتحول للمركز الوطني للصحة النفسية اللي هو بالفحيص.
في منطقة الفحيص قرب العاصمة عمان عندنا أكبر مستشفى حكومي مختص بالطب النفسي بالأردن، وهو مركز العمل الرئيسي للدكتور قاسم.
هذا المركز طبعاً ساعته أكبر، وعادة هذا المركز بيتم فيه متابعة المرضى صحيح، وفيه له عيادات خارجية زي أي مستشفى، لكن الدور الأساسي هو الإدخال. بنشوف الحالات اللي إحنا بنعتبرها حادة أو الحالات اللي في عندهم قد هذا الشخص يتسبب بأذى لنفسه أو للآخرين، أو قد يكون الشخص عنده رغبة قوية بالانتحار على سبيل المثال، فهي الحالات إحنا مندخلها بغض النظر سبب الحالة هاي النفسية الموجودة عنده ناتج عن إساءة استخدام المؤثرات النقلية أو غير ناتج عنها.
شو بروتوكولات علاج الأمراض النفسية الناتجة عن إساءة استخدام العقاقير الطبية في المستشفى؟
العمل جاري على عرف، بمعنى أنا إيش اللي تعلمته بالاختصاص أو من خلال الكتب بطبق على المرضى، لكن لا يوجد بروتوكول وطني مش مكتوب إشي يخص الأردن.
سمعنا بأول الحلقة عن التوجه لصياغة بروتوكول وطني لعلاج الإدمان، بس ليش ما بنعتمد بروتوكولات علاجية عالمية إلى حين صياغته؟
لأن يعني المشكلة إنه البروتوكولات العالمية الموجودة بعض الأدوية مثلاً المقترحة بالبروتوكول العلاجي مش موجودة عندنا، غير متوفرة في الأردن. بعض أساليب العلاج النفسي أو التفاصيل الموجودة في العلاج النفسي مش متلائمة جداً مع المجتمع الأردني كمجتمع عربي وفيه أكثرية إسلامية.
الإنسان بعيش وبموت هو في شغلات لازم يتعلمها يتعامل فيها مع حاله، هو مش متعلمها، وإشي ما بنعرفوش لا في مدرسة ولا في عيلة ولا في مكان.
أنا شفت قصص نجاح وشفت قصص تعثر، طبعا حتى لو شخص تعثر مرة ومرتين وثلاث مرات وعشرين مرة دائما رح يكون في عمل. في بعض الناس كان عندهم فترات طويلة من إساءة الاستخدام، 10 سنين 20 سنة و30 سنة في بعض الأحيان، وبكونوا أشخاص كبروا بالعمر وحسوا إنه خلص هاي نهاية المطاف. في من الحالات اللي تعاملت معها هذا شخص كان عنده إساءة استخدام الكحول لسنين طويلة، هو كان شخص بمنتصف الخمسينات من العمر، كان تقريبا فاقد الأمل بعد عدة مراجعات، بعد ما طلع من المركز وبعد عدة مراجعات رجع لنا، كان الحمد لله يحكي لنا أنه تقريبا بطل في عنده أي شعور بحاجة لهاي المادة. وعلى ما أذكر أنه الشخص كان يشتغل في إصلاح السيارات، كان ميكانيكي، ورجع شغله للسابق، عرف يرجع يعمل تواصل أو ترابط مع أولاده، حصل طلاق بسبب إساءة الاستخدام، لكن ما هيك عارف يرجع أو يصلح علاقته مع أولاده مع عائلته مع الناس اللي حوالينه. يعني حتى من الشغلات اللي كان لها إنه يعني رجعت للحياة، لأنه كان خلص فاقد الأمل لكن تعافى بعد هالفترة الطويلة. فللناس اللي سامعة اللقاء هذا أنا بحب إنهم ما يفقدوا الأمل لا بأنفسهم ولا بالناس اللي حوالينهم حتى لو تعثروا أكثر من مرة.
الموضوع إنه الناس لازم تنتبه أكثر على الناس اللي بيحبوها، ينتبهوا أكثر مش إنهم يراقبوهم أكثر، يشوفوا هم شو مشاكلهم، يعني ليش هو بتعاطي مخدرات، في سبب بالنهاية لحاجتك لهاي المادة، ممكن علاجها إذا تعالج السبب يعني يكون أحسن من عالج الأثر. والموضوع مو انتشر بشكل كبير، فإحنا بحاجة إنه نفهم الموضوع أكتر، نحاول نستوعب كيف ممكن إذا حدا بنحبه بيواجه هيك أزمة يعني كيف نقدر نساعده، منكونش عم نزيد مشكلته، لأنه في مرات حدا بيجي بده يساعدك وبقصد المساعدة بس بزيد مشكلتك بسبب توتر وخوف عليك وجوز.
بغض النظر عن السبب اللي بيدفع الشخص للدخول في تريب المخدرات بالأردن، يبدو إنها باد تريب في مختلف مراحلها، خاصة لما تتضمن جولة في مراكز التحقيق ومحاكم أمن الدولة وسجون المملكة، رحلة بيرجع منها منهك وزهكان وبيفكر إنه دفع ثمن باهظ مقابل تجربة متواضعة نهايتها بالعادة مدمرة. هاي السلسلة أعدت وانتجت بإشراف وتحرير فريق صوت. كنت معكم من التقديم سجى نصر الله، من الكتابة والمساهمة في البحث سنابل سلامة، ساهمت في الإعداد روان نخلة، ومن التصميم الصوتي نور الدين باللحسن. قناة أحراز متاحة على تطبيقات البودكاست والاستماع اللي بتفضلوها، ولو حابين اشتركوا في خدمة صوت بلس على أبل بودكاست للاستماع للحلقات دفعة واحدة ودون إعلانات. بودكاست أحراز من إنتاج صوت.